صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. ذكرنا سابقا على أن غاية الشارح الشيخ المظفر أن نصل إلى هذه النتيجة، على أن الوضع عام والموضوع له خاص، المتصور عام والموضوع له المعنى الذي موضوع له هو خاص. هذا مو فقط ممكن وإنما واقع، والدليل على أنه واقع هو نفس الوضع في ماذا؟ في الحروف. فإن الوضع في الحروف هو من قبيل أن الوضع عام والموضوع له خاص. وقدم مقدمات لا نعيدها سابقا، كل هذه المقدمات حتى يصل إلى هذه النتيجة. هسه الآن يأتي ويقول هذه دعوة، أن الموضوع عام والموضوع له خاص مصداقه الحروف، وهو بيّن أنه كيف يكون الوضع في الحروف. شنو الدليل على ذلك؟ يأتي يقول أن المعاني الحرفية، أن المعاني الحرفية هي في الواقع معاني جزئية شخصية متشخصة متقومة بطرفيها. كل نسبة اللي هو معنى حرفي بين طرفين يباين النسبة اللي موجودة بين طرفين آخرين، وهكذا. النسبة بين زيد قائم عمرو جالس، زيد قائم أكو نسبة متقومة بين القيام وزيد، وعندي نسبة ثانية متقومة بين ماذا؟ عمرو والجلوس، والنسبة بينهما هي نسبة التباين. فلما كانت النسب هي في الواقع هي مبنية ومتقومة ومفتقرة إلى خصوص طرفيها، فتكون حينئذ ماذا؟ مغايرة ومباينة إلى النسب الأخرى. فإذا كانت النسب العلاقة بينها هي علاقة التباين، حينئذ كيف نستطيع أن نوجد جامع بين أمور متباينة؟ لا نستطيع أن نوجد جامع بين أمور متباينة، لأن ماكو. إذا افترضت وجود الجامع معناه شنو؟ هي غير متباينة، وإنما يوجد بينها تباين جزئي. الواقع هنا الآن هي مو متباينة تباين جزئي، متباينة تباين كلي. فلما كانت متباينة تباين كلي لا نستطيع أن نوجد جامعا بينها. الآن إذا أردت أن توجد جامع، بمجرد أن تتصور هذا الجامع بعد ما صار معنى حرفي، صار شنو؟ معنى اسمي، لأن المعنى الحرفي هو قائم بين الطرفين، لا يمكن أن تتصور لوحده. إذا صورت لوحده فهو في الواقع هو ليس جامع، ليس معنى حرفي، وإنما هو معنى اسمي، لكن هذا المعنى الاسمي مسانخ ومشابه للمعنى الحرفي. مثل على سبيل المثال، من، هذه من في الواقع هي قائمة في الخارج بين طرفين، أو من الأخرى اللي هي في جملة أخرى هي قائمة بين طرفين، أيضا تختلف عن الأولى، والثانية تختلف عن الثالثة، والثالثة تختلف عن الرابعة. من تقول أنا راح أخذ جامع كل اسم الابتداء، أقول الابتداء اسم، وهذا الاسم في الواقع، وأنا مضطر أن أخذ معنى اسمي لأن ما أقدر أجد معنى حرفي. هذا المعنى الاسمي له نوع حكاية عن من؟ عن هذه المعاني الحرفية، وإن كان هو معنى حرفي معنى اسمي، والمحكي عنه هو معنى حرفي، لكن له نوع من الحكاية في الجملة. ومن خلال هذا المعنى الكلي، المعنى الاسمي، أنا أستطيع أن أضع إلى ماذا؟ إلى المعاني الحرفية الشخصية الجزئية المتشخصة في الخارج. فراح يصير، راح يصير الوضع عام، يعني أن المتصور هو عام، لكن الموضوع له منه هذه المصاديق الخارج الخاصة، النسب الخاصة المتقومة بطرفيها. ما أقدر، هي ما أقدر أنه تحضر هي بنفسها، وإنما حضر معنى اسمي يحكي في الجملة عنها. فصار الوضع عام والموضوع له خاص، وهو المطلوب، هو هذا المطلوب، هو هذا نريده. فلذلك الوضع عام والموضوع له خاص واقع، والدليل على أنه واقع هو وضع المعاني الحرفية، فإن وضع الحرفية من قبيل الوضع عام والموضوع له خاص. واضح هذا إن شاء الله؟ إن شاء الله نقرأ نطبق العبارة. نطبق العبارة، الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. قال إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها واقعها متقوم بطرفيها، فلا وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمان. إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقوم بطرفيها، على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت. بعد أنا ما أقدر بالتالي أوجد جامع مشترك بين هذه النسب. هذا الجامع إذا صورت أنا بذهني من دون طرفين فهذا مو نسبة، هذا مو معنى حرفي، هذا معنى اسمي. والدليل على ذلك أنت صورت مين من شنو؟ من دون طرفين. تصورك لهذا الجامع من دون طرفين ماذا يعني؟ يعني أنه مو معنى حرف، معنى أنه معنى اسم. جيد. فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخرى لا تصدق عليها، وهي في ذاتها مفهوم جزئي حقيقي، وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا. ما تقدر تفرض النسبة مفهوم كلي، لأن إذا فرضتها مفهوم كلي في الواقع هاي بعد ما راح تصير شنو؟ نسبة. هذا راح يصير معنى اسمي، ما صير معنى حرفي، معنى اسمي راح يصير. كليا ينطبق على كثيرين وهي متقومة بطرفين، وإلا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة، لأن النسبة جزئية. شو أنت تفرضها كليا؟ الجزء مهما ما حاولت لا يصير كليا. الجزء لا ينطبق على كثيرين، والكل ينطبق على كثيرين. أنت تجعل هذا الذي لا ينطبق على كثيرين تجعله ينطبق على كثيرين، هذا معناه أنه أنت سلخت عن حقيقته، هذا معناه جئت بحقيقة أخرى، حقيقة مباينة مغايرة لحقيقة الجزئي. الجزئي لا ينطبق على كثيرين، النسبة لا تنطبق على كثيرين، فكيف تجعلها مفهوما كليا؟ جعلك إياها مفهوما كليا يعني أنها ماذا؟ أنها مو جزئي، مو معنى جزئي، صار معنى كلي، حقيقة راح تختلف. ثم إن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور. زين الآن النسب هي غير محصورة، أنا أريد أضع أقول هاي من موضوع علما للنسبة القائمة بين هاتين الطرفين، كيف أضع؟ أنا أريد أضع لأنه بالتالي المعاني الحرفية غير محصورة، فكيف أضع؟ أنا مضطر أن أتي بمعنى كلي، وهذا المعنى كلي اسمي، ومن خلالها راح يكون حاكي عن كلي النسب. أقول الابتداء، أصور هذا الابتداء وأضع علما، أضع لهذه النسبة ولتلك النسبة وهكذا. واضح هذا؟ ثم إن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة، عنوان حاكي مرآة، وليس العنوان في نفسه نسبة كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية المشار به إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية، ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها. أنا من خلال العنوان أحضرت كل النسب، لأن هذه النسب في الواقع أكو لها عنوان حاكي عنها، وإن كان عنوانا اسميا لكنه حاكي عن من؟ عن كل النسب. من خلالها أضع إلى ماذا؟ أضع إلى هذه النسب الجزئية. وبعبارة أخرى أن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع، وأما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي فليست بنسبة حقيقة، بل تكون ماذا؟ طرفا للنسبة، كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان. احنا هو مر علينا في علم المنطق، والشيخ دائما انا اشوفه يحاول انه الابحاث المنطقية يستفيد منها ماذا؟ في البحث الاصولي هنا، كما ياتي كذلك في البحث الثامن الدلالة التابعة للإرادة. يقول الحمل اما ان يكون حمل اولي واما ان يكون حملا شائعا. الحمل الاولي في الذهن، الحمل الشائع في الخارج. فأني من راح أضع علما إذا أردت أن أضع إلى الأفراد الخارجية الجزئية راح يصير حمل شائع، وبلحام ما موجود في الذهن حمل أول.
الحمل الأول ناظر إلى الذهن، والذي موجود في الذهن مو النسبة، وإنما مفهوم اسمي حاكٍ عن النسب الشخصية، حاكٍ عن النسب الجزئية. جيد. ومن هذا يعلم حال الأسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها. فالوضع في الجميع هو عام والموضوع هو خاص. إذن واقع لو مو واقع؟ إذن الوضع عام والموضوع له خاص واقع. شيخ خوش طريقة استخدمها قبل أن يبرهن على هذا الشيء، بيّن المعنى الحرفي وحقيقة المعنى الحرفي والأقوى. وما كانت المقدمات طويلة أطول من ذي المقدمة، سألت شفتوا ذي المقدمة هي الآن هذا الموضوع اللي أخذناه، والحال أنه المقدمات لهذه ذي المقدمة كان أكثر من درس، لكن مع ذلك حاول أن يبين حقيقة المعنى الحرفي حتى من يجي يقول على أن الوضع عام الموضوع له خاص، هذا موجود بالمعنى الحرفي الثاني بيعرف شنو المعنى الحرفي. فلأجل ذلك ماذا أطالب في المقدمة. الآن ننتقل إلى مطلب آخر وهو الاستعمال الحقيقي ومجازي. بني سيد أي
لازم تكون مو مفهوم كلي صحيح ولا ماني
خوف خوف جاي
المفهوم كلي مستقل صحيح معنى مستقل أما المعنى الحقيقي مستقل شو يكون هذا المعنى مستقل حقيقي.
لذلك سيدنا شنو أنا قلت؟ قلت حكاية في الجملة لا بالجملة، حكاية في الجملة كما أن من هي في الواقع تعني النسبة الابتدائية، في تعني النسبة الظرفية، فأنا أجيب الظرفية بما هي لي وأجيب الابتداء بما هو هو. خذ سؤال، سؤالكم جيد، أنه كيف أن يكون معنى اسمي حاكي عن معنى، اختصارا لسؤالكم، معنى اسمي كيف يحكي عن المعنى الحرفي؟ أقول مو حكاية تامة، لو قلت أن حكاية بالجملة على نحو الموجب الكلي جاء هذا الإشكال اللي تفضلتم، لكنها حكاية في الجملة. الجامع المشترك أن هنالك ابتداء، هسه هذا الابتداء إما ابتداء اسمي وإما ابتداء حرفي، واضح سيد؟ الابتداء بما هو ابتداء، هذا موجود بالمعنى الحرفي، لكن قلت لك سيدنا على نحو الموجب الجزئية، يعني الابتداء النسبي، بس أكو شيء يحكي عنه وهو الابتداء.
يعني
نقدر نقول هاي الحكاية اللي عنا. إيه. لأنه شيخنا الواضح الآن أنا أريد أن أضع من إلى هذه النسبة، هاي سرتو من النجف إلى كربلاء، هاي النسبة اللي موجودة في خصوص هذه الجملة. كيف أضع؟ هنا قد يقول قائل أنه خو يصير من الوضع خاص والموضوع له خاص. أقول بالتالي النسب الابتدائي غير محصورة. شلون أنت الوضع فيها خاص؟ الوضع خاص يكون للأشياء الجزئية المتشخصة. زين أنت عندك كل شيء هواي نسب. عندما تريد أن تضع كيف تضع؟ لابد أن تأتي بعنوان جامع حاكم مرآة ولو في الجملة يحكي عن العلم. يا شيخ سيدنا أنا ما راح أضع 100 وضع وما يكفي 100 وضع، مليار هم ما يكفي مليار وضع، إلى شيء غير متوقف. يجوز بعد النسب اللي هي موجودة بها من يجوز بعد جيل ورا جيل يصير بعد متكثرة جدا. فأنا أجيب عنوان الابتداء، فأقول الابتداء أنا أتصور الابتداء وأضع من إلى ماذا؟ إلى النسب اللي موجودة ما بين الطرفين اللي تدل على الابتداء بهذا المعنى. إيه طبعا احنا نسوي هو وضع، لا مو صحيح سيد، وإنما هو وضع، كان وضع اعتبار سيد. لأن أنت الآن وين تخليه؟ في الوضع خاص والموضوع به خاص ما يجي، الوضع عام والموضوع عام ما يجي، لأن أنا أريد وضع إلى أشياء من بالخارج، ما أريد أضع وضع عام. زين، من العام من الخاص إلى العام، الوضع خاص الموضوع له عام، هذا مستحيل، فلم يبقى إلا هذا اللي هو موجود في المعنى الحرفي. هسه هو يحتاج أنه تصور هذا الشيء، يحتاج إلى مزيد من التأمل، وقد إن شاء الله حصلون عن طريق المباحثة، وأنا أتواصل وياكم إن شاء الله بعد الدرس. أنا بالخدمة إن شاء الله سيدي. الاستعمال حقيقي ومجازي هذا موجود عندنا مر علينا في علم المنطق، لكن شيء جديد اللي موجود في علم الأصول هو هذا، وهو أن استعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة، استعمال اللفظ في غير ما وضع له مجاز مع المناسبة، من دون مناسبة يكون استعمال شنو غلط. أحسنت. الشيء الجديد هنا ما عندنا شيء آخر، فمعلومة جديدة، هو أن الاستعمال المجازي الشخص إذا أراد أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له هل يحتاج إلى إجازة وإذن من الواضع، أو أن القضية مبنية على ماذا؟ على الذوق والأنس العرفي؟ الجواب لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن من قبل الواضع، وإنما القضية ذوقية. إيش وقت ما أنا يحصل الذوق العرفي، أن الذوق العرفي يقتضي ويسمح بالاستعمال لا بأس بذلك. شنو المؤيد لهذا الشيء أيها الشيخ المظفر؟ يقول الدليل على ذلك أن الأسد يستعمل في الرجل الشجاع في كل لغة من في أي لغة من لغات العالم. هذا معناه شنو؟ معناه أنه لم نستأذن الواضع، فضلا على أن الواضع وليس واحد كما ذكره الشيخ المظفر، وإنما هي حالة اجتماعية تفرض على ماذا؟ تفرض على المجتمعين أن يحصل الوضع ويتفقون عليه. فأنا كم واحد أنا أجي استأذنه؟ أي القول الآخر يقول لا بد من الاستئذان، ما في حاجة للاستئذان، القضية تابعة للذوق العرفي. الذوق إذا قال أن هذا الاستعمال استعمال مناسب يتناسب مع المعنى الحقيقي لا بأس. أنا عندما أقول على سبيل المثال أنه فلان ماذا؟ هزيل الفصيل، فصيله هزيل، أنا ما أريد المعنى الحقيقي، أريد المعنى شنو؟ المجازي. معناه شنو؟ معناه أنه كريم، هذا مو يأخذون الحليب من الفصيل، الفصيل راح يضعف، هذا معناه شنو؟ معناه هذا كريم. أو كثير الرماد، أو جبان الكلب أجل الله أسمعه، يعني هذا كناية عن ماذا؟ معنى مجازي مو معنى حقيقي. بالعكس أيضا معاني المجازية أروع وأرقى وأجمل في بعض الأحيان من ماذا؟ من المعنى الحقيقي. أنا ما بدل من أن أقول كريم أجيب هذا المعنى والدليل على أنه كريم، كثير الرماد، وايد عنده رماد، معناه وايد، معناه وايد ضيوف، معناه وايد كريم. أو جبان الكلب أو هزيل الفصيل، البلاغة ما أجملها وما أروعها. علي هزيل الفصيل، الفصيل شيخنا هذا اللي يحلبون اللي يأخذون من عنده، أنه مو هذا قصد الفصيل، من يصير هزيل معناه ما قاعد يرضى، معناه حليب شنو؟ ماخوذ، المن ماخوذ؟ ماخوذ للضيوف، لأنه هي ما شاء الله المنيحة البقرة هذا واي حليب يكفي، ما شاء الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى في خلقه في عظمته، شوف السر حليب وافر يعني هم يكفي وهم للجيران وهم يطلعون منه الأجبان وأشكال، نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، كلها ببركة هذا الفصيل. ليش هذا الفصيل هزيل؟ معناه هو يأخذون منه حليب، يعني ما هو يخطار عندهم، معناه هو كريم، هذه جميلة جدا، هذا معنى مجاز. هذا نحتاج ندق الباب على الواضع، سلام عليكم أيها الواضع، تسمحنا نستعمل له؟ لا ما أقبل. قل روح لا تقبل، هو الذوق يقبل بذلك والعرف يقبل بذلك على اتحار. قال الاستعمال حقيقي ومجازي، استعمال اللفظ في معنى الموضوع له حقيقة، واستعماله في غيره المناسب له مجاز، وفي غير المناسب غلط، وهذا أمر محل وفاق.
أي مجرد بيان الحقيقة، بيان غلط.
شيخنا هاي كلها مقدمات علما للأبحاث الأصولية التي لا حد الآن لم يدخل في البحث الأصولي.
مجرد تعريف وبيان.
أي ما عندنا به شيء، هذا المبحث يقول يعني الطالب إذا أراد أن يقرر هذا المعنى الاستعمال حقيقي ومجازي بسطره يجوز، هذا كله بسطره واقعا له علامة 100%. أنت شيء تجيب شيء جديد، شيء اللي يحتاج إلى بيان، قل على أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع المناسبة لا تحتاج إلى ماذا؟ نحتاج فيه إلى ماذا؟ إذن من غير إذن من قبل الواضع، وإنما الحاكم في الجواز ومنه هو الذوق، والشاهد على ذلك أن الاستعمال موجود في كل لغة، الاستعمال المجازي في أمان الله، صدقني 100%. هذا يكتب جي تقرير، ما يحتاج أنا أجيبا وأكتب، أنت روح الفكرة اللب اللباب هو هذا اللي أنت تحتاجه. وكذلك في البحث المتقدم، هو البحث المتقدم واي مقدمات مين، أنت حاول أن تلملمها، تلملم أطراف الحديث حتى تشوف المحور مين، حتى تقدر تفكر مين. البحث إذا مطشر ما تقدر تفكر مين إذا رتبت على شكل نقاط. البحث السابق الشيخ مظفر أول ما بدأ أعطي فهرسة، أعطي خريطة لقدام، أن المدعى الذي يريد ثبته أن الوضع عام، الموضوع له خاص واقع، هذا المدعى. الآن شنو الإثبات؟ هم أكو دعوة أن الوقوع هو موجود في المعنى الحرفي. هذا وين واقع في المعنى الحرفي؟ الآن يأتي بين المعنى الحرفي، ذكر ذات الذكرون كم رأي ثلاثة أقوال واختاره، أعطي فهرسة لقدام لقدام حتى تعرف الفكرة شو راح يصير. اختار القول الثالث وأقام عليه دليلين، وهذين الدليلين يصلحان ردا على القول الأول والقول الثاني. وبعد الإكمال تأتي إلى ماذا؟ تأتي لتبين على أنه كيف الوضع عام الموضوع له خاص، تبين روح المطلب بهذه القضية، وهو أن النسب لما كانت متباينة فلا أستطيع أن أصور إلى معنى عام، فأأتي بمعنى اسمي قريب إلها يحكي عنها في الجملة في أمان الله. خلص هواي المطلب تلزم بإيدك، كل ما تكون أنت مسيطر على المادة أكثر، كل ما أنه شنو تجني الثمار أكثر. ثمار أنا أعتقد التقرير هو جني ثمار، الفلاح يزرع ويرتب وهذا وتطلع الفاكهة ويقول مالي خلق أجنيها، لا وأنا مو اللي صدقونه مو لأجل يعني قاعد أرغب أنه الطلبة حتى يكتبون لأجل أنه الإدارة، لا لا لأجلك أنت صدقني. بعد كم يوم إن شاء الله تدرس هذه المادة، عندك تقرير ما يتعبك، جهدك هذا تعبك تستثمر في المراجعة في الامتحان. هواي أكو كثير كلام من هنا وهنا، أنت أخذ اللب واللب، أخذ روح الفكرة ومن خلالها انطلق، لا تنطلق من الجزئي إلى الكلي، أخذ الجامع الكلي ومن خلاله أنت ماذا الجزئيات هي تأتيك بنفسها. جيد. ولكن وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقفة على تلخيص الواقع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، أو أن صحته ماذا طبيعية، أو عفوا أن صحته طبيعة تابعة لاستحسان الذوق السليم، فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطابع، ما له علاقة بالواضع، صح استعمال اللف فيه وإلا فلا. والأرجح القول الثاني، شنو الدليل؟ لأن نجد صحة الاستعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا وإن منع منه الواضع، وعدم صحة استعماله مجازا في كريه الفم كما يمثلون وإن رخص فيه الواضع. إذن المدار عليه من على الواضع أو على الذوق، على الاستحسان، على الذوق والاستحسان. شنو المؤيد لذلك؟ قال الآن أنت دليل، وأنت مع الدليل شنو سيدنا مؤيد، والمؤيد لذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية، فترى في كل لغة يعبر عن رجل شجاع باللفظ الأسد، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر. لو كان القضية تحتاج إلى إذن الواضع، كيف أنه اللغات كلها شنو على هذا النسق، يعني معناه كلها أخذوا إجازة، شيء آخر هو الواضع، من الواضع مو واحد، واضع متعدد، وكيف أنه نأخذ إجازة من هؤلاء المتعددين ونعرفهم إحنا بالتالي؟ هم اجتماع صار بيناتهم احتاجوا يتعاموا، فماذا اخترعوا هذه الألفاظ اللي موجودة؟ أنا عارف الواضع، الواضع ليس واحدة. جيد. البحث الثامن، مبحث الثامن، مقدمة الثامنة، 14 مقدمة، وبعد ذلك يدخل في البحث الأصولي، الدلالة تابعة للإرادة. قسموا الدلالة إلى قسمين، تصورية وتصديقية. هذا إذا تذكرون مر علينا في الحلقة الأولى، إذا تذكرون على أنه إما الدلالة إما أن تكون تصورية وإما أن تكون تصديقية، والتصديقية إما تصديقية أولى وهي الدلالة الإختارية، وإما أن تكون تصديقية ثانية وهي الدلالة الجدية. الشيخ المظفر بعد ما مشى على هذا السياق، هذا سياق السيد الشهيد، الآن هو بيّن رأيه من خلال العنوان، خصمها قال الدلالة تابعة للإرادة في أمان الله. الطرأي لقدام شلون صاحب الوسائل؟ صاحب الوسائل من يذكر باب ويطيع عنوان، هذا العنوان هو رأي صاحب الوسائل، هنا كذلك قاعد ينطي رأيه. هنالك قولان قول المشهور على أن الدلالة ما تابعة علما للإرادة وإنما تابعة علما للوضع. متى ما علمت بالوضع حصلت الدلالة، ما يحتاج أنه بالتالي أن تكون هنالك ماذا؟ إرادة. بينما الشيخ المظفر يقول الدلالة هي في الواقع تابعة للإرادة. يعني تدرون شو معناها؟ يعني معناها على أنه الدلالة حصرها فقط في الدلالة التصديقية. الدلالة التصورية أصلاً ما يعتبرها دلالة، لأنها الدلالة التصورية هي ليست ماذا؟ ليست فيها إرادة أصلاً. فقال أن الدلالة تنحصر ماذا؟ في الدلالة التصديقية. أصلاً من سميها دلالة إلا إذا كان هنالك ماذا؟ إرادة. هكذا ذكر. واختلف مع المشهور في هذا الشيء، ويذكر من هنا وهناك بعض المؤيدات والأدلة على ما ذهب إليه. هل نقرأ هذا المقدار؟ قسموا الدلالة، فلذلك ما قال أقسمتوا، التفتوا، هم قسموا. ليش؟ لأنه أنا ما رح أقسم الدلالة إلى تصورية وتصديقية. لما قلت بأن الدلالة تابعة للإرادة فرح يصير عندي الدلالة شنو؟ فقط تصديقية. ترى الدلالة التصورية في 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 رأيه هو الشيخ المظفر يقول ما بيها إرادة. الآن الدلالة التصورية تحصل من استكاك حجري من نعيق غراب حتى وإن لم يكن لافظ، المعنى يحضر إلى الذهن. هذا حضور المعنى إلى الذهن كان بإرادة أو ليس بإرادة؟ ليس بإرادة، دلالة تصورية تحصل من العلم بالوضع. أنت ما دام عالم بالوضع بمجرد أن يحصل اللفظ وإن كان من نعيق الغراب بسرعة ذهنك علما ينتقل إلى المعنى الموضوع له، والحال يقول لا توجد إرادة في المقام. لكن المشهور قالوا لا، أن الدلالة التصورية دلالة والدلالة التصديقية دلالة. خلنا نشوف. لذلك قال قسموا، ما أقول يقسم أو أقسم، قال يقسم المشهور الدلالة إلى قسمين، تصورية وتصديقية. أما التصورية وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظ. طبعا هنا الآن قاعد نتكلم في الدلالة الوضعية، إيش خرجنا؟ الدلالة العقلية، الدلالة الطبعية، ما عندنا بها شغل. كلامنا في الدلالة الوضعية وخصوص ماذا؟ اللفظية، حتى وإن لم تكن لفظية، هو البحث راح يدخل بغير اللفظية. قال بمجرد صدوره من لافظ ولو علم أن اللافظ لم يقصده، حتى لو علم السامع أن اللافظ غير قاصد لهذا اللفظ، نائم أو وقال ماء، يحضر ذهنك ماء لو ما يحضر ذهنك ماء، نائم وقال أسد، يحضر إلى ذهن الأسد لو ما يحضر إلى ذهن الأسد، يحضر إلى ذهن الحيوان المفترس، والحال وما مريد لهذا الشيء، لا توجد إرادة كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى المجاز. الآن يقول هاي دلالة تصورية، أنا الآن أستعمل اللفظ في غير ما وضع له. أنا قاعد أقول رأيت أسدا يصلي أو يكتب، شنو قصدي؟ الرجل الشجاع مع ذلك قهرا يحضر في ذهنك ماذا؟ الحيوان المفترس. ليش؟ لأن حضور الحيوان المفترس اللي هو المعنى الحقيقي هذا تابع للدلالة للوضع، حتى وإن لم يكن مرادا للمتكلم أنت بذهنك يحضر. وهنا ما مراد قطعا، المعنى الحقيقي مراد لو ما مراد؟ ما مراد. أنت قاعد تقول أسد ماذا يكتب؟ أسد يكتب معناه شنو؟ رجل شجاع. فالمتكلم يريد غير المعنى الحقيقي، مع ذلك يحضر لك المعنى الحقيقي. هذا شنو معناه؟ معناه أن الدلالة التصورية تحصل وإن لم يكن المعنى مراد للمتكلم، كما في النائم وكما في الملتفت الذي استعمل اللفظ في غير ما وضع له. هذا كلامه مع المشهور. هسه الآن احنا نمشي وياه وبعدين هو شنو يبين رأيه، بس أريدك أنت تتماشى ويا الفكرة.
المشهور يقول إرادة
أو عدم إرادة؟ لا المشهور المشهور شو يقول؟ يقول أنه الدلالة تنقسم إلى قسمين، التصورية دلالة والتصديقية دلالة. الشيخ المظفر قاعد يبني يبين يقول التفتوا ترى الدلالة التصورية ما بيها إرادة. إحنا الآن قاعد نلتمس هذا المعنى، ما بيه إرادة، بدليل أن السامع ينتقل ذهنه إلى المعنى الحقيقي وهو يعلم أن المتكلم ما يريد المعنى الحقيقي، يريد المعنى المجازي. هذا شو المعنى؟ أن الدلالة التصورية تحصل وإن لم يكن المعنى مراد للمتكلم. حلو، خوش حاجة، بس هو شوية وبعدين هذا كلام المشهور، بعده هو ما مبين رأي أصلا.
المشهور
يعني يقولون اثنين بين، لا اثنينات دلالات حتى وإن لم توجد إرادة، فهي دلالة حتى وإن لم توجد إرادة. الشيخ هنا راح يتوقف ويا هاي الفرق، اللي موقفه الشيء إذا لم يكن مرادا لا تحصل فيه الدلالة، كما يأتي الآن بيانه، وراح يبين لنا ويبين الدلالة ويرجعنا إلى 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 منطق المظفر، إلى منطقه. راح يجي يبين، يقول أنه الوضع العفو أن الدلالة هو ما يعلم من شيء، إذا علمت بشيء انتقل لديك علما أن تعلم بشيء آخر، إذا أكو إرادة، فعليه الدلالة منحصرة وين؟ فقط في الدلالة التصديقية. الدلالة التصورية ليست دلالة، سيأتي إن شاء الله، لا نستعجل. قال مع أن المعنى الحقيقي ليس محصول للمتكلم، وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي من النائم من الغالط. بسرعة ذهنك ينتقل، مع أن المتكلم لا يريد هذا المعنى، لكن أنت قهرا يحصل انتقال علما إلى المعنى وإن لم يكن مرادا للمتكلم. السيد الشهيد إيش فسر هذه الظاهرة إذا تذكروها؟ ماذا قال؟ هذا الانتقال الشديد السريع بسبب شنو؟ إيش عبر عنه؟ ها؟ لا، نظرية السيد الشهيد القرد الأكيد أحسنت، هو نفس اللي ذكرته سيدنا بس بهذا التعبير، القرد الأكيد هذا عبر عنه، مو الوضع. شدة العلاقة، هاي العلاقة ما ممكن يفسرها الوضع، وإنما للقرد الأكيد سيد هو التعاقد، وهكذا تأتي نظريات إن شاء الله في وقتها. ثانيا التصديقية، سيدنا شو وقتنا؟ بعد شوي، بس نأخذ شوية لزحمة، أنا عطلتكم. قال التصديقية وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم. السيد الشيخ المظفر شو الفرق عن السيد الفؤل؟ السيد شهيد الصدر، شهيد الصدر قدس سره، قال عندنا تصديقية أولى وثانية. هنا ما عنده تصديقية أولى وثانية، هنا واحدة اعتبرها. السيد الشهيد قال مرة التصديقية مرة استعمالية ومرة جدية. استعمالية بمعنى اختارية اللي ذكر الشيخ حيدر، ومرة لا مراد جدي، وفرق بين الاختار والمراد. مرة اختر المعنى، أنا قاصد إحضار المعنى بس ما أريده جدا وإنما هازل، ومرة أنا اخترت المعنى وأريده جدا. الشيخ المظفر ما عنده غير دلالة تصديقية ثانية، ما عنده أولى. إذا أولى يعتبرها تصورية تكتب، إذا 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 اختارية، إذا اختارية يعني دلالة تصديقية اختارية، شيء يعتبرها أولى ما دام أن المعنى لم يكن هو المعنى مراد، لكن المعنى أراد الإختار لكن لم يرده جدا. يقول إذا ما يرده جدا هذا اعتبر عليه التالي مو دلالة. جيد، لا عنده دلالة، عنده دلالة. شوف الفكر، أنتم لاحظوا إيه، عنده دلالة تصورية. إيه أنت شوف الفكرة، الآن أنتم في مرحلة كون تميزون، الآن فكرة للسيد الشهيد، الآن فكرة للشيخ المظفر، حاولوا تميزون، حاولوا تشوفون أيهما أقرب. من هنا ابدأ بصناعة الذوق الأصولي عندك، مثل ما تدرس الفقه تريد واقعا. سيدنا هاي مهمة القضية، مثل ما تدرس. أنا أعتقد اللي أعتقده على أن الطالب أول ما يضع أقدام المباركة في الدراسة يبدأ بتقوية الذوق. هسه الذوق إما أن يكون بلاغيا، لا يطلع من الكتاب إلا عند ذوق، إذا ما عنده ذوق دراسته فيها ما فيها. يعني شلون اللي ياكل اكل وهذا الاكل شمين، اكل شمين ها؟ لا حتى لو بيطعم اكل لكن ما بي فوائد، يعني ياكل بس يريد ياكل، مو ياكل حتى بفيتامينات ويقوي، عشان ياكل ما يقدر يمشي من علينا. لأنه أكله ما بي فيتامينات. كنا ناكل أكل بي فيتامينات. بعبارة أخرى كنا ندرس الكتاب ونطلع إحنا عندنا ذوق. إذا أكملنا النحو بالتالي أنا شنو؟ أنا عندي ذوق نحو. الآية بالآية الوضوء من 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 من, من وإذا قمتم إلى الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. تعرف ليش أرجلكم مو أرجلكم؟ وعليه من مقطوف وليش المقطوف على أنت ذوق عندك خاص بك. شايل أصير مجتهد. أو من أدرس البلاغة كون من أسمع لي فد مقطوع عن نهج البلاغة كون ألتد فيها التداد ما فوق من التداد. وهاي مشكلة اللي قاعد تصير. أنا إحنا نقرأ القرآن ما عندنا هذا المشكلة. الأستاذ مطالب والتلميذ أيضا مطالب. الأستاذ يربي طلاب على الذوق والطلبة أيضا يقوون يساعدون الأستاذ في تنمية الذوق. وإلا دراسة بما هي من غير ذوق يطلع الطالب شنو بلا ذوق. زين إحنا دراستنا معتمدة على الذوق. الاجتهاد هو ذوق. الاجتهاد ذوق. أنت هاي الرواية تستنبط من الحكم الشرعي ذوق قاعد عنه. زين أذا أنا ما عندي لا ذوق فقهي لا ذوق أصولي لا ذوق فقهي إشلون ما يصير؟ ما يمشي الأمر. أنتم الآن أول خطوة في علم الأصول لابد من إعمال الذوق وإعمال الذوق وتقوية الذوق بهذه الأمور. تعال درست الحلقة الأولى الثانية ما قد دارسها الحلقة الأولى درست الحلقة الأولى إشلون السيد الشهيد يذهب إلى هذا والشيخ المظفر من هنا أبدأ شنو؟ بتنمية الذوق. أنا أرجع لنفسي ما العلاقة السيد الشهيد سيد يقول شيخ المظفر أنا شبهه أسد مو تقول شيخنا بسم الله الرحمن إحنا بعدنا لا ما يخالف ولو خطأ ولو غلط ولو بس أنت وجدانك شبهه التصورية دلالة لو مو دلالة الدلالة تابعة للإرادة إذا تابعة للإرادة طلع التصورية إذا ما تابعة للإرادة تابعة للوضع نخلي التصورية لو شلون الحكي إيش منه لا تخلي الأمور تمشي وتعبر هالشيء تمر عليك مرور الكرام ما راح تصل إلى الهدف ما راح توصل للنتيجة وهذا موضوع جدا مهم التفتوى واي أقل الطلبة أنه غن الساعد بيناتنا لتقوية الذوق سواء كان فقهيا أو أصوليا أو رجاليا أنتم ذن ثلاثة عندكم شغلكم بيت راح يصير كل اللي تعب اللي تعبتوه بالمقدمات سنتين ثلاثة ما أدري أكثر أقل كله لأجل أن شنو هذه المواد الثلاثة الأصول الفقه الرجال هنذن يسون المجتهد وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.